بكسوف الشمس. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا ودعوا حتى يكشف ما بكم.
نعم كتاب والكشوف وبسمل عليه كما مثبت عندي هنا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكسوف. الكسوف لغة التغير إلى سواد ومنه كسف وجهه وحاله تغير للسواد وكسفت الشمس اسودت وذهب شعاعها وكسف القمر اسود بعضه أو كله وذهب ضوءه ونوره. باب الصلاة في كسوف الشمس. روى بسنده عن أبي بكر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس. كسوف الشمس لا ينبغي أن يكون في أنفسنا ظاهرة طبيعية فنمر عليه السحاب فنستفيد منه، ومن لم يستفد من الكسوف رجع إلى ربه وتوبة وفيئة ودعاء وإخبار فلا قلب له لأنه تغير كوني هذا. فطبيعة الشمس المعتادة أن تشرق ويأتينا ضوءها بكليتها، وكذا القمر يأتينا شعاعها الشمس ويأتينا ضوء القمر بكليتهما، فإذا غاب جزء منهم فإنه ينبغي أن يحرك فينا الخوف. ليش؟ لأن هذا يذكر بالساعة وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، فكما الله غير الكون الآن قادر أن يغيره فعلا يوم القيامة فيذكر الساعة. ولذلك النبي أشعرنا بهذا. كيف فعل النبي ذلك؟ قال افزعوا للصلاة وخرج يجر رداءه. فمن هنا من غير المستحب ما يفعلونه اليوم الله يهديهم في القنوات الفضائية أو في الجرائم سيكون كسوف الشمس غدا الساعة كذا، يعني ثم لا نشعر الناس إلا تنبون وين نفتح المسجد ينتظرون الساعة كأنها صلاة عيد. هذا الجو أو هذه الهيئة لا تجعل الناس يخافون يرون أنها ظاهرة طبيعية أنه يحدث كما يحدث غيره من المد والجزر لاختلاف القمر وجاذبيته. لابد أن تقع هذه الآية تخويفا بغتة وتترك. إذا أرادوا أن يدرسوا شمس وقمر إلى ساعات تركية بينهم وبين نفسهم أو في كتب يدعو الناس تأتيهم بغتة كما جاء في عهد النبي فإن جاءهم كسوف بغتة، ولذلك الساعة تأتي لا تأتيهم إلا بغتة. الكسوف إذا جاء بغتة أوقع بالنفس الخوف والتعلق بالله. فالكسوف في صلاة الكسوف أو الكسوف يدرب العباد على جمع الخوف والرجاء. كيف؟ وما يسمع والتعلق برب الأرض والسماء. كيف؟ إذا ظهر الكسوف صار في خوف وهم يرجون انجلاء، فإن انجلاء حصل مقصود الرجاء. العبادة تدربهم للجمع بين الخوف والرجاء والفزع إلى رب الأرض والسماء. النبي قال فيرون ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قال وادعوا وإيش وكبروا وتصدقوا وأمر بالعتاقة التمرين للناس أن يفزعوا لله بالتعبد، بس التعبد له وقت المصائب، فلولا جاءوا بأسنا تضرعوا لكن قصد قلوبهم، أما قصد قلوبهم الكسوف مشون يعني ربك هوا شوي صلاة كسوف الله يقول لنا ما في حضور قلب، ما في حضور قلب. النبي خرج يجر رداء رجع وعلى تستفيد منه، تصلح قلبك لهذا الكسوف، تخوف نفسك كما قال الله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كسوف الشمس، لأن كان في الجاهلية يعتقدوا أن كسوف الشمس مربوط بتغيرات أرضية مثل الموت أو الحياة، فالنبي أزال عن هذا. فقد مات إبراهيم في السنة العاشرة من الهجرة، آخر حياة النبي توفي ولد إبراهيم، وفي ذلك اليوم بالذات كسفت الشمس سبحان الله ابتلاء من الله، فالنبي خذلهم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان، أو قال لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فحينئذ قال انكسفت الشمس فقام النبي يجر رداءه، هذه الهيئة، هل عاد النبي رداءه هكذا؟ وين يبلغ رداء النبي؟ نعم رداءه على كتفه، فكون انه ينسحب في الارض ويجر رداءه ايش يدل عليه؟
خوف
فزع، يعني هذه حاله تدل على ذلك. واستنبط العلماء بعض العلماء ان جر الازار حينئذ تحت الكعب لا باس به لان النبي فعله، وهذا خطا لان حاله النبي تلك تدل انه ما قصد الجر، ان حاله فزع حتى نسي ايش؟ فهذه قضيه واقعت عين لا عموم لها، فبعلت لا بقصد، فما قصد النبي يجر رداءه يجر. وقد جاء الحديث العام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما خرجه البخاري في صحيح الحديث من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال ما جاوز الازار من الكعبين فبالنار، ذنبنا كبير وكبير. واما حديث ثلاثة من الله إليه والزكيم والعلم والعليم من جر إزارة وخيلة فلا يقيد هذا بالمطلق ذاك أبدا، فهنا هناك مانع من حمل المطلق على المقيد. فمن أدلة الموانع أو أدلة المنع أن النبي رأى ابن عمر وقد أرخى إزارة فقال إن كنت عبد الله رفع إزارة ولم يستصل منه متكبر وغير متكبر، على كل حال أمره ليرفع، فلا يمكن يحمل المطلق على المقيد ان الذي مقصود خيلاء. ذلك انهم ايضا استنبطوا من فعل الركر وانه كان ينزل ازاره وان ازاره نزل فقال النبي لست انت مما يفعله خيلاء، على ذلك استنبط تجو بذلك على هذا. ولكن من قرا سيره ابي بكر الصديق علم انه كان يفعل بازاره في تلك الحال شيء لا يفعل المتكبرون اليوم، فإنه لما نحل وسقط إزارة أو رداءه فصار أسفل الكعب أمسك به كان يرفع، هذا ما يفعله الإنسان يريد الخيال. فمن كان في مثل هذا الركب فنقول له لست أنت مثل هذا الخيال، أمسك الطق ما يخليه ينزل الأرض، رضي الله عن أبو بكر الصديق. فدخلنا فصلنا بين ركعتين حتى انجلت، هذا فعل فيدل على ان حكم صلاه الكسوف انها سنه مؤكده، لان افعال النبي تحمل على ايش؟ على الاستحباب. لكن ذهب ابو عوان ونقل على ابي حنيفه الوجوب، وجوب صلاه الكسوف، من اي وجه استنبط وجوب الصلاه؟ يا خالد من اي وجه استنبط تتصور وجوب صلاه الكسوف؟ انه يجب صلاه الكسوف، نحن نقول افعال النبي فعل الاستحباب ولا؟ طيب من وين ابو عوانه ياتي بان صلاه الكسوف واجبه؟
فزع
فعل فزع فعل
القول، القول يفعل الأمر والأمر يفعل الوجود. قال فافزع إلى الصلاة. إذا دي جماهير العلماء قالوا إيش؟ مستحبة ما دام أمر إلى الفزع للصلاة، والأصل الأمر الوجوب ما الصلاة الذي يجعل الجمهور يرون أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة كما ذهب إليه أبو عوانة وأبو حنيفة إلى الوجوب، لعل ذلك
نص العام
لأنه أتى بأشياء أخرى غير الصلاة في الفزع. إذا رأيتم ذلك يعني أتى بالدعاء، أتى بالعتاقة، أتى بأشياء أخرى غير هذا. لكن حقيقة المقام يتطلب من العبد أن لا يغفل ويترك الصلاة، فإذا ما صلى لا ينبغي أن يترك الدعاء، لكن إذا صلى ومن جلد لأنه قال في الحديث فإذا رأيتم ذلك فقوموا إلى الصلاة، فالظاهر يدل على الوجوب. لكن قال فقوموا إلى الصلاة وادعوا، فجمع بعضهم بينهما فقال إذا فرغ من الصلاة ولم ينجلي يبقى في دعاء وذكر حتى ينجلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجر ذا حتى دخل المسجد فيه صلاة الكسوف، ما تكون في المصلى كصلاة الصلاة صلاة العيدين، تكون وين؟ في المسجد. وفيه أن صلاة الكسوف تكون جماعة ولا تصلى فرادى، اختلف العلماء كما نقص على المغني، بعضهم قال تصلى يجب صلى فرادى الكسوف، كل واحد صلى اثنين إذا أراد، يعني بعضهم ما صلى الجماعة يصلى اثنين. والقول الثاني لابد من جماعة، والصحيح أن لابد من جماعة لم يتأتي صلاة فرادى الكسوف، فما أتت من صلاة الجماعة. ويصلي النساء والرجال لحديث عائشة أن صلت الكسوف مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
السلام عليكم.
السلام.
قال فدخلنا وصلى بين ركعتين حتى انجلت الشمس. وقت الكسوف، وقت صلاة الكسوف حصول ليش؟ الكسوف، كسوف الشمس والقمر. وما يأتي فيما يتعلق بكسوف الشمس أول شهر ولا آخر، لما يتعلق بكسوف القمر أول أول ولا آخر، وذلك فرق الشافعي كسوف ظلم الشمس في الليل ممكن. فإذا انجلى الكسوف بعد الظهر قالوا كسفت الشمس فساروا إلى المصلى، فلما جاء يبدأ الصلاة انجلى يصلي، قالوا كسوف كسوف، وذهبوا بعد أن سمعوا الصلاة جامعة، فجاء من المسجد فجاء يكبر الإمام إلى رمق الشمس قد انجلت، يكبر
لا يكبر
فاتر يقرأ لا يقرأ، يقول من حجر باتفاق العلماء، اتفق العلماء لا يقرأ الكسوف إذا ذهب شمس. طيب بعد أن سلم من صلاة الكسوف رفع وجد الشمس باقية كاسرة، ايش يفعل؟ اشتبه بقية عبادات إذا ورد الحديث
صدقة
عتاقة صدقة تكبير دعاء
استغفار
حتى تنجل استغفر حتى تنجل. طب يخطب بمعنى خلص من الصلاة وجد الشمس انجلت يخطب؟ نعم يخطب الكسوف، فإن الذي خطب بعد ذلك صلى الله عليه وسلم انجلت بعد الخطر.
الله
قال ايش قال في الحديث؟ فصلى بها حتى انجلت. والكسوف لم يجري في عصره الا مره. قال فخطب فقال ان الشمس والقمر الى اخره. فدل انه حتى لو ايش؟ حتى لو انجلت انجلى الكسوف يحضر. فقال صلى الله عليه وسلم ومن هنا قالوا يستحب خطبة الخسوف فيها تذكير وعظ وتخويف تذكير. قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم فيه. الحث على فتح الغفلة وقت الكسوف والإشغال بالعباد ما دام الكسوف باقي من الخطأ الضحك واللعب. واللهو فيه أنه يبقى في عبادة سواء في صلاة في عتاقة في استغفار في تكبير في صدقة حتى ينكشف. وذلك تبرير للناس للرجوع لرب الناس وقت الكرة والمفازع. وهذا من فوائد صلاة الكسوف. وحال يوم الناس الكسوف يختلف عن السلف. فطاووس نظر للشمس وقد كسفت فصار يبكي حتى خشوا عليه يعني خوفا من الله ذكر القيامة. واليوم شوف السيارات واللعب في الحدائق هذا ما في شيء يعني كانها يعني كل الصلاة تراويح. فهذا لمس ليس أمر عادي لأن الله ما يرسل في الآيات إلا تخويفا. فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم حين المعتقة.
قال حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا.
نعم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يكون نتيجة تغير قمر في الأرض من موت إنسان أو ولادته تعظيما لشأنه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر الذي استقر عنده في الجاهلية أنه باطل فقال ففيه إنكار الباطل من قبل أهل العلم ترك السكوت. النبي قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان فهذا فيه جواز تعبير عن كسوف القمر لكسوف لأنه قال لا ينكسفان على خلاف جاء العلماء يقول كسوف الشمس كسوف القمر في خلاف في هذا اللفظ بالنسبة للشمس والقمر لكن هذا الحديث إنه لا فرق يقال لا ينكسفان ويقال كسوف قمر وكسوف شمس لأنه قال لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكن آيتان من آيات الله الآيات هي هو جمع مفرده آية وهي على من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. وذلك أن سبحان الله كان كسوف الشمس يوم موت إبراهيم حتى يمحو ما قد يكون تبقى من آثار الجاهلية. بعض حددهم في هذا أنه ليس معنى موت ولد إبراهيم كسبت من أجل الشمس هي آيات يخوف الله بعلمه ما لها علاقة بالموت الحي. فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا فقوموا فصلوا لعله كان عنده بعوانة عبارة وبعوانة مستند وأبو حنيفة إلى وجوب ذلك فقال بالوجوب بعوانة صاحب الصحيح وقال ذلك نقل عن أبي حنيفة خلاف الجمهور اللي قالوا بالاستحباب أنه قال فصلوا فأصل الأمر الوجوب. نعم
قال حدثنا أصبر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا.
نعم قال الشمس والقمر لا يخسفان. هذا حديث ابن عمر اللي قبله حديث من الله سبحانه مختلف المخرج ولا لا؟ اذا يجوز ان يعبر عن كل واحد منهما بخسوف وكسوف. الحديث الاول من مسعود ينكسفان، الثاني حديث من
ابن
عمر مخرج مختلف قال
يخسفان،
فيجوز التعبير عن كل منهما بذا او بذا. نعم قال ولكنهما ايتان من ايات الله فاذا رايتموهما فصلوا. سبحان الله اغراض البخاري احيانا خفيه، فلعل وراد هذا ان الخلاف اللغوي هذا لا اعتبار له، فانه يجوز التعبير ينكسفان ينكسفان كلاهما. نعم
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال ارتفعت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس ارتفعت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا ودعوا الله.
نعم هذا فيه ما ذكرت لكم أنه لعله بقية في النفوس ما كان يعرف أن كسوف الشمس كسوف وكسوف الشمس والقمر كسوفهما وكسوفهما يدلان على تغير الأرض من موت أو حياة. وسبحان الله قدر الله أن يكون موت إبراهيم يوم الكسوف. انظر كيف رحمة الله بهذه الأمة يحدث أشياء حتى تستقر في النفوس ويحفظوها ويستفيدوا منها بالعلم. سبحان الله يوم ما توفي إبراهيم كسرت الشمس، فالناس قالوا إيش؟ فقال الناس كسرت الشمس لموت إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا ودعوا، يعني رأيتم بعده. نعم نقرأ الحديث بعده.
باب الصدقة في الكتب. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا.
نعم ماذا تستفيد من سماع البخاري الفقهي في تبويب باب الصدقه في الكسوف؟ قبل ذلك ذكر الصلاه ثم الصدقه والذكر والدعاء، ولا قدم من العبادات اثناء كسوف الحمد لله؟ فلا بدا بالصلاه ثم الصدقه اللهم ارحمه واغفر له. هنا قال فخطب الناس فدل على استحباب طب الكسوف حتى لو جلت الشمس، حتى لو جلت الشمس فاتها الصلاة أو قبل الصلاة في خطبة حمد الله فيها وأثنى عليه، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته، فيراكم ذلك هذا هو الشاهد. فادعوا وكبروا وصلوا وتصدقوا، فإذا هذه من الأعمال تفعل. نعم الدعاء والتكبير والصلاة والصدقة والكسوف. أكثر الناس يعرفون فقط الصلاة، ينسون الدعاء، ينسون التكبير، ينسون الصدقة، لأنهم كثير من الناس لا يطلبون العلم، يعرفون من طلب العلم، كيف يعرفوا هذه الفضائل؟ فعلى أمة محمد عليهم أن يقبلوا العلم، يطيعون الله في أمره لهم في طلب العلم. قال يا أمة محمد والله ما من أحد أبيض من الله أن يزني عنك، في أن الله يضع، لا كما ذكر ابن حجر أنه قال هذا مجاز وهذا خطأ، والصواب أنه يقرأ كما علق عليه الشيخ بن باز في تعليقه على فتح الباب، لأن هذا من صفاته، ولا يعني أنه يقرأ يكون كبيرتنا، غير تليق بجلاله كما أنه يقرأ القرى تليق بجلاله، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. وذكر الزنا أنه من أقبح الذنوب، تولد اختلاط المياه، تولد العار، وتولد تنكيس رؤوس الأسر التي زنت فيه المرأة، وغير ذلك من المشاكل والمضائق. فذكر الزنا ناسب ذلك في يوم فيه تخويف وهو الخسوف، حتى يبتعد عن هذه القبيحة، وصار لهم قوة في أنفسهم ضبط الشهوة، سيضبطون أشياء أخرى، لأن النساء لهم قوة جاذبية وشهوة، وكذلك الرجال بالنسبة للنساء، فإذا انضبط الرجل في شهوته فلم يرفع له بصر الامرأة ويسد الزنا وضبط نفسه من هذه الفاحشة المحرمة، فإنه على خير بهذه العفة ويرجى له خير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.